شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا في كتاب الرقائق للشيخ محمد أحمد الراشد، وحلقتنا الرابعة هذه بعنوان نحو أفراح الآخرة، أو هكذا عنوانها الراشد حفظه الله تعالى. يقول: لقد وصف الصالحون لنا سمات الابتداء لنأخذ بأحسنها، ولئن كان بعضنا ينسى في ظروف غفلة فإن الله خير الغافرين، وليس له أي ليس لأحدنا أن يقعد بعد الذكر مع القوم الغافلين، وإن عنده لذخيرة من فقه الأولين تعينه على سلوك سبل الرشد الفجاج الواضحة، سبل الرشد الفجاج الواضحة الموصلة إلى رب العالمين. وإن تقوى القلوب في الحقيقة هي التي تقود تقوى الجوارح، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. استعلاء ثمنه التعب. وإنما أرشدك الصالحون طريق الاستعلاء والسيادة بالنية والهمة، وعليك تعبه وركوب مصاعبه، وذلك إن السيادة نهج واضح الوعر، وليس أمرها بالهين، وإنما هي قول ثقيل ألقاه الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه، يجب أن يسودوا، ويمكن لهذا الثقل أن تخففه النية فيتعاظم تأثير التعب القليل بصلاحها، كما أشار الذين وصفوا الابتداء. ولكن هداية القلب وإضاءة النفس ونهضات الهمة إنما يذكيهن الجد، فمن أرادهن دائمات أدام جدة، وهو معنى قولهم: استجلب نور القلب بدوام الجد، استجلب نور القلب بدوام الجد. فلا بد من الجد الدائم، لأن خواطر الفكر دائمة وحركات الجوارح متصلة، فإن لم يكن الجد معهن دائما شغلهن ما هو دونه أو ضده، فيكون الهبوط من بعد الاستعلاء. يحذرك إياه عبد الوهاب عزام، وينبهك أن الفكرة لا يحد، واللسان لا يصمت، والجوارح لا تسكن، فإن لم تشغلها بالعظائم شغلتها الصغائر، وإن لم نعملها في الخير عملت في الشر. وأنت صاحب إيمان. وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة النفس، لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيمان، لأنه يجاهد نفسه كذلك في أثناء مجاهدته للناس، وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح له أبدا، وهو قاعد آمن ساكن، وتتبين له حقائق في الناس وفي الحياة لم تكن لتتبين له أبدا بغير هذه الوسيلة، ويبلغ هو بنفسه وبمشاعره وتصوراته وبعاداته وطباعه وانفعالاته واستجاباته ما لم يكن ليبلغه أبدا بدون هذه التجربة الشاقة العسيرة. وهذا بعض ما يشير إليه قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وأول ما تفسد فساد النفوس بالركود الذي تأسن معه الروح وتسترخي معه الهمة ويتلفها الرخاء والطراوة، ثم تأسن الحياة كلها بالركود أو بالحركة في مجال الشهوات وحدها، كما يقع للأمم حين تبتلى بالرخاء. وأتعب الناس من جلت مطالبه. وأنت حر كريم. ولا يرمي الحر الكريم إلا أن يبلغ الأمد الأبعد في كل ما يحاوله، فلا يألو أن يبذل جهده إلى غاية الطاقة ومبلغ القدرة، مستمدا قوة من بعد قوة، محققا السحر القادر الذي في نفسه، متلقيا منه وسائل الإعجاز في أعماله، مرسلا في نبوغه من توهج دمه أضواء كأضواء النجم تثبت لكل ذي عينين إنه النجم لا شيء آخر. وإنما يواصل الداعية إلى غايته شغفه بدعوته وإيمانه واقتناعه بها وتفانيه فيها وانقطاعه إليها بجميع مواهبه وطاقاته ووسائله، وذلك هو الشرط الأساسي والسمة الرئيسة للدعاء. ويجتمع هذا الكلام الحق ليقرر أن محنة الداعية المسلم لا تكمن في معارضة الكفر له، ولا في سجنه وتعذيبه وتجويعه، بقدر ما تكمن في استرخاء همته والتذاذه بالراحة. ما محنة الداعية إلا له هو غفلته وجلوسه فارغا، وربما زاد فينفتح له باب من اللغو بعد اللهو. تلك هي المحنة الحقيقية التي تفتعلها الجاهلية للدعاء بعدما تعرض للناس من مغريات وأسباب لهو تلفت أنظارهم إليها. وما انتصار الداعية إلا في أن تعافى نفسه ما لا يؤثر في تقدم دعوته. إن غفلة الداعية محنة، لأنها صرفته عن نصر ممكن يحققه له الجد والعمل الدائب، وعن أجر وثواب أخروي ليس له من مقدمة إلا هذا الجد. وسيظل اسمنا مكتوبا في سجل الغافلين الفارغين ما دمنا لا نعطي للدعوة إلا فضول أوقاتنا، وما دمنا لا نشغفها حبا ولا نتخذها حرفة. وسيظل اسمنا مكتوبا في سجل الغافلين الفارغين ما دمنا لا نعطي للدعوة إلا فضول أوقاتنا، وما دمنا لا نشغفها حبا ولا نتخذها حرفة. إن الداعية المسلم لا يملك نفسه حتى يسوغ له أن يمنح نفسه إجازة، وإنما هو كما شبهه بعض الأفاضل وقف لله تعالى، تماما كنسخة من كتاب نافع حين توقف لله وتوضع في مسجد من مساجد الله. فكل داعية موقوف لله في جزء من أجزاء دعوة الله. وإن فضول الأوقات ليست قليلة ومحدودة فحسب، وإنما هي أردأ ساعات اليوم، حيث يكون فيها الذهن والجسم متعبين أشد التعب. وما تجاوز الأستاذ المودودي رحمه الله أعراف أجيال الدعاة حين صارحنا في تذكرته القيمة وقال: إنه من الواجب أن تكون في قلوبكم نارا متقدة، تكون في ضرامها على الأقل مثل النار التي تتقد في قلب أحدكم عندما يجد ابنا له مريضا، ولا تدعه حتى تجره إلى الطبيب، أو عندما لا يجد في بيته شيئا يسد به رمق حياة أولاده، ولا تزال تقرقه وتضطره إلى بذل الجهد والسعي. ولم يتجاوز المودودي أيضا حين كرر وقال: اسمحوا لي أن أقول لكم إنكم إذا خطوتم على طريق هذه الدعوة بعاطفة أبرد من تلك العاطفة القلبية التي تجدونها في قلوبكم نحو أزواجكم وأبنائكم وآبائكم وأمهاتكم، فإنكم لا بد أن تبوءوا بالفشل الذريع، بفشل لا تتجرأ بعده أجيالنا القادمة على أن تفكر في القيام بحركة مثل هذه إلى مدة غير وجيزة من الزمان. عليكم أن تستعرضوا قوتكم القلبية والأخلاقية قبل أن تهموا بالخطوات الكبيرة. إن من يطالب الآن بإلغاء الراحة فإنه إنما يستند إلى مادة واضحة في قانون الدعوة والدعاة سنها عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، تنطق بصراحة أن الراحة للرجال غفلة. وجددها إمام المحدثين شعبة بن الحجاج البصري فقال: لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم. ذلك أن من أراد الراحة والسكون فإن الموت والقبر يزودانه منهما حتى يشبع. وكأننا والله قد أسرفنا في الغفلة، ولا بد من عزيمة نفطم بها نفوسنا عن اللهو. إننا حين نثبت جواز التمتع بالمباحات فلكي يعلم من نخاطبه أننا لا ندعو إلى مثل الطريقة المبتدعة التي كان عليها بعض الزهاد من الجوع والعري والرهبانية، وإلا فلا يزال جواب الجوزي يصلح جوابا لنا حين سأله سائل: أيجوز أن أفصح لنفسي في مباح الملاهي؟ فقال: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. فإن اعترض معترض أتيناه بمثل كلام ابن القيم حيث يقول: لا بد من سنة الغفلة ورقاد الغفلة، ولكن كن خفيف النوم. فنحن لا ننكر ما في المعنى الحرفي لإطلاقات من عاب الراحة من إرهاق، وإنما نريد كما أرادوا تقليلها إلى أدنى ما يكفي الجسم، كل حسب صحته وظروفه، خاصة وأن المؤمن في هذا الزمن أشد حاجة للانتباه ومعالجة قلبه وتفتيشه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضية. ذلك أنهم كانوا يعيشون في محيط إسلامي تسوده الفضائل ويسوده التواصي بالحق، والرذائل تجهد نفسها بالتستر والتواري عن أعين العلماء وسيوف الأمراء. أما الآن فإن المدنية الحديثة جعلت كفر جميع مذاهب الكفار مسموعا مبصرا بواسطة الإذاعات والتلفزيون والإنترنت والصحف، وجعلت إلقاءات جميع أجناس الشياطين قريبا من القلوب، وبذلك زاد احتمال تأثر المؤمن من حيث لا يريد ولا يشعر بهذا المسموع والمنظور، فضلا عن ارتفاع حكم الإسلام عن الأرض الإسلامية التي يعيش فيها، فوجب عليه شيء من المجاهدة والمراقبة لوقته أكثر مما كان يجب على السلف. وما أصدق تصوير إمام تركيا بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله لهذه الحقيقة حين يقول: إن هذه المدنية السفيهة المصيرة للأرض كبلدة واحدة يتعارف أهلها ويتناجون بالإثم وما لا يعني بالجرائد صباحا ومساء، غلظ بسببها وتكاثف بملاهيها حجاب الغفلة بحيث لا يخرق إلا بصرف همة عظيمة. يكون خفيف النوم أيها الداعية المسلم لتحصل لك هذه الهمة العظيمة، وانتهي من رقدة الغفلة فالعمر قليل، واطرح سوف وحتى فهما داء دخيل. وعبر الصالحون عن هذه المعاني أحيانا بلفظ آخر سموه حفظ الوقت أو مراعاة الوقت، فيرى الإمام البنا أن من عرف حق الوقت فقد أدرك قيمة الحياة، فالوقت هو الحياة، أو كما قال في خطبة المؤتمر الخامس: إنما الوقت هو الحياة. يخالف بذلك قول الماديين: الوقت من ذهب. وكان رحمه الله يحب أن يتجاوز الداعية معرفة حق وقته، حق وقت يومه، إلى التخطيط لصرف وقت غده، فينوي لكل ساعة نوع خير وينام على أفضل العزائم. وترك الفراغ والاستيقاظ من رقدة الغفلة معناهما التعب ثم التعب واستفراغ الوسع في العمل لله، نطق بذلك الإمام الشافعي ونفى أن تصح مروءة داعية يطلب الراحة، فقال: طلب الراحة في الدنيا لا يصح لأهل المروءات، فإن أحدهم لم يزل تعبان في كل زمان. ولما سئل أحد الزهاد عن سبيل المسلم ليكون من صفوة الله قال: إذا خلع الراحة وأعطى المجهود في الطاعة. فالداعية الصادق يخلع الراحة ويعود لا يعرفها، وتصبح عنده ذكريات شبابه الأول وصباه فحسب. وأما الإمام أحمد فقد ترجمت سيرته في المحنة هذه الأوصاف عملا، حتى قال لابنه: يا بني لقد أعطيت المجهود من نفسي. ومن لا يعلم موازين المؤمنين يظن ذلك حرمانا من لذته وخداع ألفاظ وغواية اتباع الشعراء، ولكن من أوتي علم الكتاب يعرف أن الراحة الحقيقية راحة الآخرة لا راحة الحياة الدنيا. لذلك لما قيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. ولما تعجب غافل من بادل وقال له: إلى كم تتعب نفسك؟ كان جواب البادل سريعا حاسما: راحتها أريد. فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب شيء من ذاته جعله عمارة لقلبه وروحه، وكلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في آخرته، وكلما منع شيئا من لذاته أو منع شيئا من لذات دنياه جعله زيادة في لذات آخرته، وكلما ناله هم أو حزن أو غم جعله في أفراح آخرته. ومن لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف، ولعمر الله ما هو بظلام، ولكنها لغة اضطر لها ابن الجوزي رحمه الله، كما اضطررنا ليعقل مراده الراغدون.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.